الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أسهر على صحتكم اليوم في ملف صحي مهم جدا مع دكتور مارك تألة، الاستشاري في أمراض القلب في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. أمراض المناعة الذاتية، هل تهدد صحة القلب؟ موضوع نلقي الضوء عليه لأول مرة في برنامج الصحة المستدامة. شكرا لكم مستمعين على متابعتكم اليومية وعلى تفاعلكم الرائع دائما مع كل حلقاتنا. أدعوكم للتفاعل اليوم مع دكتور مارك تألة وطرح الأسئلة عليه، سواء على رقم الواتساب 00336072947 أو على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، ومن الممكن أيضا الاتصال بنا على رقم استوديو البث المباشر، استوديو رقم 11-00-339-69-32-33-14. أرحب بك دكتور مارك، أهلا وسهلا بك، تشارك معنا للمرة الأولى في مهمة التوعية الصحية، أهلا بك.
أهلا وسهلا بك سونيتا، أهلا بالسادة المستمعين.
شكرا جزيلا. طبعا في البداية ياريت نعرف بأمراض المناعة الذاتية لكي نفهم بعد دراسة اليوم كيف من الممكن أن تؤثر على صحة القلب، وهل هي فعلا تهدد صحة القلب؟ تفضل.
طيب، عشان نعرف المناعة الذاتية، أمراض المناعة الذاتية، لازم نفهم الأول هو إيه دور المناعة. دور المناعة أنها بتحمينا من البكتيريا، من الفيروسات، وأوقات بيحصل انحراف في جهاز المناعة وبيهاجم أنسجته الخاصة عن طريق الخطأ.
يحدث خلل، يعني اضطراب ما.
بالضبط، عن طريق الخطأ بيهاجم الأنسجة الخاصة بتاع جسم الإنسان، وده بيطلق مجموعة من خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة اللي بتعمل عملية اسمها عملية الالتهاب أو الانفلاميشن، ودي أساس أمراض جهاز المناعة الذاتية.
نعم.
عشان ندي أمثلة أوضح شوية.
نعم.
بندي مثال بمرض داء السكري النوع الأول. مرض داء السكري النوع الأول هو مرض مناعي ذاتي، بيكون لأسباب وراثية أو لأسباب نتيجة لعدوى فيروسية. بيحصل إن خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة بتهاجم البنكرياس وبتدمر الخلايا اللي بتفرز الأنسولين، فبيحدث مرض السكري.
نعم، شكرا لك.
مرض مناعي مشهور.
نعم، أشهر. نعم، وأشع على الأقل أشع مرض مناعي. شكرا دكتور مارك تألة على تعريفك بالمناعة، وعطيتنا أيضا مثالا عن أمراض المناعة الذاتية. ننتقل الآن إلى دراسة طبية حديثة تقول شاي الرويبوس يحمي من السرطان ويعزز صحة القلب وعملية فقدان الوزن.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أكدت دراسة حديثة على الفوائد الصحية لشاي الرويبوس، حيث أجرت كلية الطب الكوري دراسة متخصصة ووجدت أن شاي الرويبوس له تأثير إيجابي على صحة القلب، لأنه يساعد في الحفاظ على توازن مستويات الهرمونات ويمنع إفراز الهرمونات الزائدة من الغدة القضرية، وهذا يساعد أيضا على منع ارتفاع ضغط الدم. ويحتوي شاي رويبوس على نوتوفاجين وأسبالاتين، وهي مركبات كيميائية قوية معروفة لتهدئة الالتهاب في الأوعية الدموية وتعمل كموسع للأوعية. ويقال إن الشاي يساعد أيضا في الوقاية من السرطان، لأنه يحتوي على مادة الكيرسيتين وهي مركب كيميائي نباتي يعطى على شكل كبسولات للمرضى الذين يعانون من السرطان. كما أن شاي الرويبوس هو جيد جدا لصحة الخلايا ولنموها، كما يحارب خلايا الجذور الحرة إلى جانب إصلاح الحمض النووي الخاص بنا، ويمكن أن يساعد في إنتاج الأجسام المضادة التي تجعل جهاز المناعة أقوى. ويرتبط الرويبوس بفوائد صحية بسبب مستوياته العالية من مضادات الأكسدة المعززة للصحة، والتي تشمل كما ذكرنا الأسبلاتين والكرسيتين. وقد تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة. كما أشارت الدراسة إلى أنه عندما لا يمكن القضاء على كمية زائدة من الجذور الحرة تدريجيا، فإن تراكمها في الجسم يولد ظاهرة تسمى الإجهاد التأكسدي، وتلعب هذه العملية دورا رئيسيا في تطور الأمراض المزمنة والتنكسية مثل السرطان واضطرابات المناعة الذاتية والشيخوخة واعتام عدسة العين والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنكسية العصبية. وأخيرا نشير إلى أن شرب شاي الرويبوس له أثار مفيدة على ضغط الدم من خلال تثبيط الأنزيم المحول للأنجيوتنسين الذي يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.
الصحة المستدامة سونيتا نادر.
إذن أعود إليك دكتور مارك تألا، هل سمعت عن شاي الرويبوس؟ أنا أشربه عادة لأنه لا يحتوي على شيئين. نعم،
هو غني بمضادات الأكسدة.
نعم،
ومضادات الأكسدة ليها دور مهم قوي في أنها تقاوم عملية الالتهاب اللي اتكلمنا عليها، عملية الإنفلاميشن. إن لما بيكون عندنا تراكم لترسبات الدهنية داخل الشرايين ويكون في التهاب، ده بيساعد على تكوين الجلطات الدموية، والجلطات الدموية دي مسؤولة عن النوبات القلبية، السكتات الدماغية، السدة الرئوية. فوظيفة شاي الرويبوس أو الحاجات اللي هي الغنية بمضادات الأكسدة إنها بتمنع عملية الالتهاب، بتمنع عملية الإنفلاميشن، بتقللها، فده بيساعد إن إحنا نتقي من خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
نعم،
وفي بعض الدراسات أثبتت برضو إن ليه دور في يعني تقليل ضغط الدم، بالتأكيد مع الأدوية المخفضة لضغط الدم.
نعم، ولكنه مفيد وطبعا لا يضر لأنه لا يحتوي أبدا على شيئين، يعني ما في منبهات لذلك.
بالضبط، ما فيهوش الكافيين أو الشيئين، فبيقلل من ضربات القلب السريعة ومن الحاجات الموجودة في زي القهوة أو المنبهات.
نعم، شكرا جزيلا على التعقيب دكتور مارك تألا. نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم، يا ترى كيف من الممكن أن تهدد أمراض المناعة الذاتية صحة القلب؟
طيب، أمراض المناعة الذاتية احنا ادينا مثال زي داء السكري، في أمراض تانية برضو منتشرة زي مرض الذئبة الحمراء، مرض التهاب المفاصل روماتويدي، مرض الصدفية. الأمراض دي بتسبب التهاب في الغشاء اللي بيحيط بعضلة القلب، اللي هم مسميه غشاء التمور.
نعم،
ممكن تسبب التهاب في عضلة القلب نفسها، وده بيسبب فشل في عضلة القلب، وممكن تسبب التهاب في طبقة الشغاف اللي هي الطبقة المبطنة لعضلة القلب، وبتصيب صمامات القلب، وده ممكن يؤدي لخلل في صمامات القلب سواء ضيق أو ارتجاع في صمام القلب.
نعم،
ده من ناحية الالتهاب اللي اتكلمنا عليه.
نعم،
ممكن برضو تسبب زي ما قلنا جلطات دموية، تسبب نوبة قلبية، سكتة دماغية أو سدة رئوية.
ما هي الآلية دكتور مارك؟ مثلا أمراض المناعة الذاتية كثيرة، هناك التصلب الويحي، هناك الذئبة الحمراء، هناك الصدفية كما ذكرت، البهاق، الساركويدوزيس، يا ترى كيف كل هذه الأمراض تؤثر على صحة
مش كلها بنفس الطريقة، بس الميكانيزم في الآخر هو واحد، وجود نعم. عملية الالتهاب، وجود الأجسام المضادة، وجود كمية كبيرة من خلايا الدم البيضاء من غير ما يكون لها أي لازمة، ده بيزود فكرة حدوث الجلطات الدموية.
نعم، يعني ما أفهمه منك أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى حدوث التهاب في الجسم عام، وهذا الالتهاب بالضبط. العام يؤدي إلى حدوث التهاب في غشاء عضلة القلب،
بيسبب التهاب في غشاء عضلة القلب، وبيسبب في التهاب أيضا في داخل الشرايين، سواء نعم. الشرايين التاجية، شرايين
نعم.
الدماغ،
نعم،
شرايين الرئة. فعلى حسب المكان اللي فيه الجلطات دي بيحصل يا نوبة قلبية، يا سكتة دماغية، يا سدة رئوية.
نعم، هذا بالنسبة لأمراض المناعة الذاتية كيف تهدد صحة القلب. ماذا عن مرض القلب المناعي الذاتي؟ هل هو نفسه ما نتحدث عنه أم هو شيء آخر؟
هو واحد من الأمراض المناعة الذاتية.
نعم.
وهو ده بيحدث أكثر في السن الصغير.
نعم.
لما بيحصل حمى متكررة بسبب البكتيريا العقدية اللي بنسميها ستريبتوكوكل.
نعم.
بيحصل برضو الالتهاب اللي اتكلمنا عليه، والالتهاب ده بيصيب صمامات القلب، صمام المترالي أو الصمام الأورطي. المريض بيشتكي من ضيق في التنفس، ألم في الصدر، ضربات قلب سريعة وغير منتصبة، ممكن رفرفة في ضربات القلب، سعال، وممكن يكون في الحمى متكررة.
نعم، إذن كل هذه الأسباب تؤدي إلى الإصابة بمرض القلب المناعي الذاتي. يا ترى من هم الأشخاص الذين يعانون أكثر من غيرهم من أمراض مناعية ذاتية في القلب؟
طبعا هو في عامل ممكن يكون عامل وراثي.
نعم.
يعني لو كان في حد في العائلة عنده مرض مناعي ذاتي، في احتمال كبير ان يكون برضو بقية الأسرة عندهم المرض المناعي. الأشخاص اللي بيجيلهم التهابات فيروسية أو بكتيرية مش بتتعالج بطريقة سليمة، دول بيكونوا أكثر إصابة بالأمراض المناعية. الأشخاص اللي ما بياخدوش اللقاحات والتطعيمات ممكن يكونوا أكثر إصابة بالأمراض المناعية الذاتية.
نعم، إذن هؤلاء الأشخاص معرضون أكثر من غيرهم،
أكثر من غيرهم.
نعم، هل من الممكن أن نتجنب الإصابة بأمراض مناعة ذاتية تؤثر على صحة القلب، مع العلم أنه يعني عندما تتهدد صحة القلب يعني تتهدد صحة وحياة الإنسان بشكل عام؟
أكيد، هو يعني ما فيش علاج وقائي محدد للأمراض المناعية.
نعم. هو تغيير نمط الحياة.
طبعاً
نعم.
بننصح طبعا بتجنب الاختلاط بالناس المصابة أمراض فيروسية لحد ما يتعافوا. بننصح طبعا بالحصول على اللقاحات، دي مهمة جدا. بنبتعد عن عوامل الخطر اللي هي زي التدخين. لو في مرض سكري أو مرض ارتفاع ضغط الدم أو كوليسترول لازم يتعالج بطريقة سليمة، اتباع نظام غذائي صحي، ممارسة الرياضة. الحاجات دي بتقلل من عموما خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين التاجية.
نعم، هل الالتهابات دكتور تؤدي أيضا إلى تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين؟ وكيف قد تؤدي الالتهابات إلى ذلك إذا كان الجواب نعم؟
هو يعني الاثنين بيجوا في نفس الوقت، يعني
نعم.
بيحصل تراكم للترسبات الدهنية داخل الشرايين بسبب الكوليسترول، بسبب السمنة، بسبب السكري، وبيجي على الترسبات دي الالتهاب. فالالتهاب بيخلي ان الترسبات الدهنية تزيد في الحجم وتؤدي إلى انسداد كامل للشريان، وده يسبب الجلطة الدموية.
نعم، هل من الممكن أن تؤدي أمراض المناعة الذاتية التي تهدد صحة القلب أو التي أصابت فعلا غشاء عضلة القلب، هل من الممكن أن يؤدي ذلك إلى نوبات قلبية فتاكة أم لا؟ هل يجب أن نخاف إذا كان لدينا مرض مناعة ذاتي مثلا على صحة قلبنا؟
مش هنقول لازم نخاف، بس لازم نبقى فيه متابعة باستمرار مع طبيب أمراض القلب.
نعم. عند بماذا تنصح مثلا إذا كان شخص مصاب بالساركويدوزيس، كل كم شهر يذهب إلى الطبيب؟ هل يجب أن يجري فحص دوري عام لكل أجهزة وأعضاء الجسم وخاصة لعضلة القلب؟
هو مبدئيا الأمراض المناعية الذاتية بيبقى لازم متابعة مع مريض الروماتويد طبيب الروماتويد وطبيب أمراض القلب.
نعم.
الاثنين مع بعض، وبننصح أن يكون المتابعة على الأقل كل 6 شهور.
نعم.
إحنا بنجري على الأقل تخطيط القلب اللي هو الـ ECG أو رسم القلب، بنجري الموجات فوق الصوتية الإيكوكاردوجرام عشان نطمن على كفاءة عضلة القلب، عشان نطمن على الصمامات ما يكونش فيها انسداد أو ارتجاع، وبنقدر نقيس كفاءة عضلة القلب، وبنقدر نقيس ضغط الدم الرئوي، وبنقدر نستبعد وجود نوع من الانفلاميشن أو الالتهاب في غشاء القلب.
نعم. من هم الأشخاص الذين يشكون أكثر من ارتباط ما بين أمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب؟ هل نسبة النساء أكبر من نسبة الرجال أم العكس دكتور مارك تألى حسب خبرتك؟
هما الاثنين ممكن يجيلهم طبعا. بالنسبة للرجال عموما معرضين أكثر لأمراض القلب والأوعية الدموية
بشكل عام.
نعم. لكن بشكل عام، لكن النساء معرضة أكثر لأمراض جهاز المناعة الذاتية، والرجال بيبقوا معرضين أكثر لو في عوامل خطر زي التدخين. نعم. زي ارتفاع ضغط الدم، زي مرض السكري. والنساء بتبقى معرضة أكثر في السن الكبير.
نعم. وهؤلاء الأشخاص الذين لديهم عوامل الخطورة هذه المجتمعة، يعني مثل أمراض المناعة الذاتية وأمراض القلب في نفس الوقت، تعاملونهم بشكل مختلف؟ هل تعطون علاجات مختلفة؟
طبعا العلاجات هتختلف شوية لو في أمراض المناعة الذاتية.
نعم.
مبدئيا العلاج بيبقى في هدف منه ان احنا نقلل التلف الناتج عن الانفلاميشن او الالتهاب.
نعم.
في أدوية الكورتيزون، في أدوية مضادة للالتهاب، في أدوية مثبطة للمناعة.
نعم.
في أجسام مضادة تسمى العوامل الحيوية، دي بتتاخد عن طريق الوريد، دي حاجات مخصوصة لأمراض الجهاز المناعة الذاتية.
نعم. إذن تعطون أيضا الأدوية البيولوجية التي نسمع عنها أكثر فأكثر اليوم، والتي تعطى لأمراض المناعة الذاتية؟
على حسب كل حالة، ما نقدرش نعمم، بس في ناس بتحتاج طبعا للأدوية البيولوجية.
نعم. وليس هناك من خطر تداخل وتعارض ما بين كل هذه الأدوية؟
ما هو مهم أن ناخد كل حالة حسب طبعا المشكلة والأعراض، ومتابعة الطبيب مهمة جدا عشان نشوف لو في تداخل في هذه الأدوية.
نعم.
ده حقيقي. لأن نعم. مثلا أدوية مضادة الالتهاب ما تنفعش لكل الناس، بتسبب بعض الأشخاص ارتفاع في ضغط الدم.
نعم.
يعني كل شخص، كل مريض ليه حالته وليه أعراضه وليه طريقة متابعة مختلفة، فمهم. نعم. جدا المتابعة.
نعم. دكتور مارك تألى، ياريت تعطي مستمعينا نصائح، مستمعينا الذين لديهم مشاكل أمراض مناعة ذاتية وفي نفس الوقت مشاكل في القلب، ما هو أفضل نمط حياة؟ كيف من الممكن أن يتجنبوا تفاقم حالتهم؟ هل يجب أن يمارسوا الرياضة؟ ياريت في نهاية الجزء الأول تعطينا أهم النصائح لهذه الفئة من الناس. تفضل.
طيب يبقى أول نصيحة إن إحنا بنتبع نظام غذائي صحي.
نعم.
بنكسر من الخضروات، من الفواكه، من المياه، بنقلل من الأغذية زي الفاست فود، بننصح بالابتعاد تماما عن التدخين، ممارسة الرياضة على الأقل 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، بنقلل الملح عشان نقلل فرصة ارتفاع ضغط الدم، مع وجود أي أعراض بسيطة زي ألم في المفاصل، زي حمى، زي ألم في مفصل وبينتقل لمفصل آخر، زي إرهاق، زي طفح جلدي، فلازم نحن نزور الطبيب ونبتدي نعمل الفحوصات اللازمة عشان نشخص الأمراض دي في بدايتها.
نعم، والابتعاد طبعا عن كل الأطعمة التي تسبب التهابات، صح؟ في أطعمة مسببة طبعاً للالتهابات. نعم،
كل الأطعمة، يعني كل معظم الأطعمة، المقليات، السكريات، الحاجات دي بنبتعد منها على قدر الإمكان، وبننصح دايما بالبروتينات، بالخضروات والفواكه، وأكل مثلا لو أكل بروتينات يبقى الأكل المشوي أفضل من الأكل المقليات. وطبعا
نعم،
شرب المية مهم جدا.
نعم،
بننصح دايما على الأقل من 2 ل 3 لتر في اليوم.
نعم، يخفف الالتهاب شرب المياه.
أكيد أكيد طبعا.
نعم،
لأن وجود حالة من الجفاف ده بيساعد في تكوين الجلطات الدموية.
نعم، إذن نختم بهذه النصائح الجزء الأول من حلقتنا اليوم. شكرا لك دكتور مارك تألى عليها وعلى لك كل المعلومات التي أعطيتنا إياها حول ملف اليوم، أمراض المناعة الذاتية هل تهدد فعلا صحة القلب؟ أذكر بأنه دكتور مارك تألى ضيفي العزيز اليوم هو استشاري في أمراض القلب في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. طبعا نواصل معك وبعد الأغنية نعود لأخذ أسئلة مستمعينا التي ستطرح سواء على رقم الواتساب التالي 00336072949. طبعا تعلمون مستمعينا إنكم فيكم تخلوا رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم، من الممكن أيضا أن تكتبوا إلينا على صفحة الفيسبوك أو الاتصال بنا مباشرة إلى استوديو البث المباشر في مونت كارلو الدولية. هذا هو الرقم الاستوديو 00336932341. إذن نعود إليكم فانسون يوسف، دكتور مارك تألى وأنا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
عالم عاشق ملاك،
اي والله عاشق ملاك،
حبيبي يا روح الروح انت يا دوا المجروح، يا روح ما بعدك روح،
حبيبي
وغيرك ما بعشق حدا، انت صوتي والصدى، وانت يا عطر العمر، وانت على الورد النادى،
ما بعشق حدا، انت صوتي والصدى،
وانت الدنيا وياك يا عالم عاشق ملاك، اي والله
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مجدداً مستمعينا في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور مارك تألا، يشارك معنا للمرة الأولى في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، هذا البرنامج الذي يسر على صحتكم كل يوم عبر أثير مونتي كارلو الدولية. أذكر بأنه ضيفي دكتور مارك اليوم هو استشاري في أمراض القلب في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية، هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. من الممكن طرح الأسئلة عليه على رقم الواتساب التالي 00336072949472، أو من خلال صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، أو الاتصال بنا إلى استوديو رقم 11 في مونتي كارلو الدولية، هذا هو الرقم 00336092341. كل هذه الأرقام موجودة على صفحة الفيسبوك. وسؤال أول لا علاقة له بالموضوع، من مستمع يسأل: هل يوجد أرشيف لكل الحلقات يمكن للمتابع سمعها فيما بعد؟ طبعا كل حلقات الصحة المستدامة موجودة على موقع مونتي كارلو الدولية، طبعا تضعون مونتي كارلو الدولية، هناك فقرة برامج، وتحت فقرة برامج ستجدون كل برامج مونتي كارلو الدولية. إذن شكرا لنزهة خوري، تقول موضوع هام جدا. السؤال يأتينا من تحسين على صفحة الفيسبوك: هل مرض المناعة الذاتية سيلياك يؤثر على صحة القلب؟ مع احترامي، شكرا. إذن دكتور مارك،
هو مرض السيلياك ديزيز اللي هو الناس اللي بتبقى عندها حساسية للجلوتين، ما بيقدروش ياكلوا القمح أو الشعير. المرض ده ملوش علاقة مباشرة بأمراض القلب، بس بننصح طبعا ان هم ياخدوا بالهم، لان لما بيعمل نوع من الانتفاخ في البطن بيعمل مشاكل صحية اخرى، لكن ما فيش علاقة مباشرة بينه وبين أمراض القلب.
نعم.
لكن دايما مهم يعني اي فروض اي مرض مناعي عموما على الأقل نزور طبيب أمراض القلب مرة واحدة يتأكد إن ما فيش حاجة جاية مع المرض ده.
نعم.
ما فيش متلازمة، لأن أوقات بقاش المرض بيجي لوحده، بيجي متلازمة أمراض مع بعض.
نعم. شكراً، نواصل معك. ومن سلطنة عمان هذا السؤال: لو سمحت دكتور، هل أسباب الشبكة العنكبوتية في الساقين هو القلب، وما هو العلاج؟
طيب، هو مهم جدا مبدئيا ان احنا نبتدي باللي هو نعمل فحص للساق بالجهاز الدوبلر او الموجات فوق الصوتية، نتأكد ان ما يكونش فيه انسداد في الشرايين او في الأوردة، ومن ناحية تانية نتأكد ان ما فيش ضعف في عضلة القلب عن طريق برضو الموجات فوق الصوتية، فده بيتيح لنا نحن نتأكد أن عضلة القلب سليمة ومش مسؤولة عن الحالة المرضية.
نعم، شكرا جزيلا. نواصل معك. وأيضا سؤال وصلنا من عماد يسألك: أنا لدي مشكلة في غشاء عضلة القلب منذ أن أخذت لقاح كوفيد، هل سمعت بحالة مثل حالتي وما هو العلاج؟
في بعض صغار السن بيجوا بأعراض palpitation أو ضربات قلب سريعة.
نعم، بسبب لقاح كوفيد. نعم،
بسبب لقاح كوفيد.
نعم، ما السبب دكتور؟ نسمع عن ذلك كثيرا في هذه الأيام.
بنسمع فعلا عن ده كتير وبنشوف حالات كتيرة.
نعم.
ما عندناش سبب واضح مباشر عشان ما نقدرش نتهم يعني شركات اللقاحات.
نعم.
بس في الحالة دي احنا بنعمل الفحوصات اللازمة اللي بتبتدي برسم القلب.
نعم.
موجات فوق صوتية.
نعم.
ورسم القلب بالمجهود.
نعم.
لو ما لقيناش اي حاجة في هذه الفحوصات، ولو المريض فعلا حاسس بضربات قلب سريعة، بنوصف له ادوية تبطئ ضربات القلب وبنقول له انه مهم يبتدي يمارس الرياضه تاني بشكل كويس، وعاده خلال 3 4 شهور بيرجع طبيعي. يعني انا عايز اطمن الناس في النقطه دي ان الاعراض دي مش هتفضل مده طويله.
نعم.
هتاخد شويه وقت وهتروح.
لماذا يحدث ذلك بعد اخذ لقاح؟
لان اللقاح في الاخر هو جزء من الفيروس بس يعني
مخفف.
جزء مصنع او مخفف او فبيسبب التهاب بسيط في غشاء عضلة القلب، وده بينتج عنه في بعض الأحوال وجود البالبيتيشن أو ضربات القلب السريعة.
نعم. إذن أنت تطمئن الأشخاص الذين أصيبوا بهذه الحالة بأنها ستكون حالة مؤقتة وليست حالة دائمة.
وبأكد على أهمية لقاح الكوفيد.
نعم.
ده مش معناه أن احنا ما ناخدش لقاح.
نعم. شكرا دكتور. نواصل معك وسؤال يأتينا من الإمارات هذه المرة. هل هناك أي تأثير سلبي لحميات غذائية تعتمد على البروتين على صحة القلب والأوعية الدموية؟ وشكرا.
طيب، هو في نظام الحمية اللي هو الكيتو دايت.
نعم.
اللي هو بيعتمد على انقطاع كل الكربوهيدرات واخذ كميه من الدهون كبيره شويه. احنا مش بنحب قوي نظام الحمية ده لان ممكن يسبب ترسبات دهنيه داخل الشرايين. احنا بنفضل نظام الحمية اللي هو الصيام المتقطع، اللي هو الانسان بيصوم مده حوالي 14 ل 16 ساعه.
نعم.
وعنده فتره فطار من 6 ل 8 ساعات. النظام الصيام المتقطع بيقلل الالتهاب وبيقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية.
نعم. شكرا. سؤال يأتينا من موريتانيا من مستمعة لنا هناك، تقول عمري 26 سنة وأعاني من أعراض تصيبني أحيانا لا أفهمها. منذ عام 2018 بدأت أشعر بعدم انتظام في ضربات قلبي، هي حالة تأتيني حوالي 5 دقائق تقريبا ثم تختفي. لم أستطع أن أربطها بعوامل معينة، تأتيني في مختلف حالاتي وتأتيني بشكل متكرر، إضافة إلى أنه في السابق ومنذ سنتين تقريبا بدأت أشعر بحالة لا أدري أنه إذا أستطيع وصفها أم لا، وهي بشعر أنه قلبي وكأن توقف عن النبض، أتجمد كليا ولكن هذا أيضا لمدة ثوان. هي حالة نادرا ما تأتي، يعني سبق وأتتني فقط 5 أو 6 مرات. شكرا جزيلا. إذن
طيب، هو الوصف اللي هي بتوصفه ده وصف ضربات القلب الغير منتظمة.
نعم.
المريض بيشعر، بيقول كده بشعر ان قلبي بيوقف وبيرجع تاني.
نعم.
فمبدئيا احنا بنطمئنها ان دي حالة يعني مشهورة وبنشوفها كتير. اسبابها الرئيسية بيبقى التوتر، وده حاجة شائعة في الايام دي.
نعم.
أسبابها المنبهات زي القهوة، الشاي، المشروبات الغازية. من المهم أنها تعمل فحوصات الرسم القلب، الموجات فوق الصوتية، تطمن الغدة الدرقية شغالة بشكل سليم. وفي أدوية كثيرة ممكن ننصح لها على حسب التشخيص اللي هنلاقيها، فمهم جدا مراجعة طبيب القلب.
نعم. شكرا. نواصل معك وسؤال يأتينا هذه المرة من لبنان. أنا أشعر دائما في تنميل في أصابع اليد اليسرى، هل هذا دليل على وجود مشكلة في القلب؟
وجود تنميل في أصابع اليد اليسرى ده من المهم جدا أنها نروح لطبيب القلب ونجري الفحوصات اللازمة. لو ما لقيناش أي حاجة بيبقى مراجعة طبيب الأمراض الأعصاب.
نعم.
عشان يتأكد إن ما فيش حاجة بعد شهر ليها دعوة بالأعصاب.
نعم.
بس طبعا ممكن يعني، لأن مرض الأمراض القلبية بتبتدي عادة بألم في الصدر وبيروح لحية اليد الشمال.
نعم. شكرا. نواصل معك. ومن العراق هذا السؤال من مستمع، يسألك ما هي العلاقة ما بين الإصابة بالقولون العصبي وأمراض القلب؟
ما فيش علاقة مباشرة ما بين القولون العصبي وأمراض القلب، إلا بس فكرة وجود التوتر اللي بيربط بسبب في أوقات أمراض القلب ويزيد من مخاطر أمراض القلب. في حالة القولون العصبي بننصح إن احنا ناكل أكلات بسيطة مجزأة، ما ناكلش أكلة واحدة قوية. مهم شرب المياه كتير، بس ما فيش علاقة مباشرة بين الاثنين.
نعم، شكرا لك. نعود إلى لبنان مع هذا السؤال. يا ترى ما هي الرياضة التي ينصح دكتور مارك بممارستها في فصل الشتاء للمحافظة على صحة القلب؟ إذا فصل الشتاء
المشي، الجري لو في إمكانية، في السباحة في مكان مقفول، دول من أهم الثلاث رياضيات اللي بنسميهم رياضات الكارديو اللي بيحافظوا على صحة القلب. مهم إن أثناء الرياضة إن نبضات القلب تزيد لحد ما نوصل لمرحلة ما بنسميها مرحلة الحرق، ودي بتتحسب إن إحنا نعمل 220 ناقص عمر الإنسان. يعني لو إنسان عنده 40 سنة نعمل 220 ناقص 40، يبقى لو أقصى حاجة يقدر يوصل لها 180.
نعم،
أثناء الرياضة.
نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال يأتينا من سوريا. يا ترى ما هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث تضيقات في شرايين القلب، وما هي العلاقة بين الجلطة القلبية والجلطة الدماغية؟ شكرا للدكتور.
الجلطة القلبية والجلطة الدماغية الأسباب واحدة، هي عوامل الخطر اللي اتكلمنا عليها، اللي هي التدخين، السمنة،
نعم،
الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، مرض السكري، ووجود عامل وراثي، عدم وجود نظام صحي، نمط صحي، سواء في عدم ممارسة الرياضة،
نعم،
أو عادات غذائية ضارة. كل العوامل الخطر دي من ضمن الأسباب الرئيسية في تراكم الترسبات الدهنية داخل الشرايين، وده بيسبب الجلطة الدموية. لو الجلطة دي جت في شرايين القلب هتبقى تسبب نوبة قلبية، لو جت بعد الشر في شرايين الدماغ هتسبب السكتة الدماغية.
نعم، إذن هناك ارتباط وثيق ما بين الجلطات القلبية والجلطات الدماغية. نواصل.
هي نفس عوامل الخطر.
نعم،
اللي بتسبب الاثنين.
وهل من الممكن أن تمر جلطة من القلب إلى الدماغ أثناء الدورة الدموية؟
طبعا ممكن، في حالات يعني معينة ممكن طبعا.
نعم.
بس احنا بنحاول نلحق المريض بمنتهى السرعة وندي الأدوية اللي بتصيب الجلطة قبل ما يحصل حاجة زي كده.
نعم، والعكس صحيح، هل من الممكن أن تمر جلطة من الدماغ إلى القلب؟
لا، هو
في هذا الاتجاه لا تمر.
القلب هو المركز الرئيسي، هو المضخة الرئيسية، فبيدخ للشرايين الدماغ مش العكس.
نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال يأتينا من الأردن. ما هي الأعراض التي يشعر بها الشخص المصاب بترهل الشرايين التاجية؟
بيشعر بضيق في التنفس، ألم في الصدر،
نعم،
ممكن يشعر بضربات قلب سريعة،
نعم،
ممكن يشعر بالإغماء، ممكن يشعر بالتعرق في البارد، ممكن يشعر بالكوي، وممكن ما يشعرش بأي حاجة. فطبعا مهم أن الفحص دايما الدوري في الحالة دي عن طريق الفحوصات اللازمة عشان نتأكد من وجود الأعراض إيه بالضبط ونمنع المضاعفات.
نعم، شكرا. نواصل معك. والسؤال يأتينا من السودان. هل خمول الغدة الدرقية يؤثر على صحة القلب؟
طبعا، ده سؤال حلو. خمول الغدة الدرقية أو نشاط الغدة الدرقية، الاثنين لهم ارتباط جامد جدا بأمراض القلب، بيسببوا خفقان القلب، ضربات القلب السريعة، ضربات القلب الغير منتظمة، وبيحتاجوا لعلاج زي أدوية المثبطات لسرعة القلب اللي هي البيتا بلوكر، والأدوية المضادة للأريزميا اللي هي الأدوية المضادة لاختلال ضربات القلب.
نعم، شكرا. نواصل معك، وسؤال يأتينا من السودان من أحمد عبد الله من أم درمان، هو يسألك ما هي أسباب قرحة المعدة وهل تؤثر على القلب؟ ما الذي نستطيع أن نقوله لمستمعنا أحمد عبد الله؟
أسباب قرحة المعدة بتبقى بالذات الأغذية اللي فيها توابل كتير، التوتر، وهم مرتبطين لأن هم بيسببوا نفس الأعراض، يعني أعراض النوبة القلبية وأعراض مشاكل المعدة بتسبب الاثنين، وجع في عظمة الصدر، فبيبقى صعب للمريض أن يفرق هل الأعراض دي نتيجة للقلب ولا نتيجة للمعدة، فعشان كده لازم استشارة طبيب القلب وإجراء الفحوصات اللازمة عشان نقدر نفرق بينهم.
لديك كثير من الحالات أشخاص يأتون عندهم مشاكل في القرحة أو مشاكل هضمية ويشعرون بأعراض هم يترجمونها على أنها أعراض قلبية؟
أكيد أكيد، معظم الشباب صغير السن بيجوا بألم في الصدر، بيبقوا عايزين يطمنوا أن ده مش أمراض قلب، ولما بنطمن عن طريق الفحوصات والرسم القلب والموجة فوق صوتية ورسم القلب بالمجهود، وبنديهم علاج للقرحة المعدية وبيتحسنوا عليه.
شكرا. نواصل معك دكتور ونطرح أيضا أسئلة وصلتنا على الواتساب. السؤال يأتينا هذه المرة من تونس، أنا أشعر بنبضات سريعة في قلبي وبتعرق زائد كلما تفاجأت بأي خبر سار أو بأي خبر سيء، أشعر بنفس العوارض سواء كان ذلك مفرحا أم محزنا، ما السبب؟
ده بيبقى بعض الناس عندهم اللي هو الجهاز السيمباثاوي في نشاط مفرط،
نعم،
فبيحسوا أثناء الأخبار المحزنة أو المفرحة أو وجود التوتر ضربات القلب السريعة، بنكتب لهم في بنوصف لهم في الحالة دي أدوية البيتا بلوكر اللي بتقلل ضربات القلب وبتقلل نشاط الجهاز السيمباثاوي.
نعم، وهذا يحدث أكثر مع الشباب يعني الصغار في السن؟
بالضبط، بيحصل أكثر مع الشباب خصوصا مع ضغوط الحياة ومع التوتر.
نعم، شكرا. من موريتانيا أيضا هذا السؤال، لا أعلم إذا كنا سنتمكن من الإجابة عليه. مستمعنا يسألك، أنا أشعر في آلام في القلب، آلام شديدة، ماذا علي أن أفعل؟ أحيانا نقول ألم في القلب ولكن لا نعلم إذا كان القلب.
يعني طبعا عليه فورا استشارة طبيب القلب الأقرب لي، إجراء على الأقل تخطيط القلب، إنزيمات القلب، وموجات فوق صوتية.
نعم.
خصوصا لو في عامل من عوامل الخطر زي التدخين، زي الضغط، زي ارتفاع كوليسترول، زي مرض السكري.
نعم. ما هي أفضل نصيحة من الدكتور لكي نتجنب نبضات سريعة في القلب؟ السؤال يأتينا من العراق.
الابتعاد عن المنبهات، القهوة والشاي والمشروبات الغازية، شرب المياه كثير، ولو ممارسة الرياضة، ولو ده ما جابش نتيجة بيبقى في تناول الأغذية اللي فيها بوتاسيوم ومغنيسيوم زي الفاكهة زي الموز، الحاجات دي بتزبط وبتقلل ضربات القلب السريعة.
شكرا. من الأردن من أم علي هذا السؤال، يا ترى ما هي العلاقة ما بين الإصابة بالتصلب اللويحي وخفقان القلب؟
اللي كلمنا فيه ان وجود الالتهاب في التصلب الواحي بيسبب التهاب في غشاء القلب، والتهاب غشاء القلب بيسبب من ضمن اعراضه وجود خفقان القلب.
نعم.
ينصح ليها في مراجعة طبيب القلب المختص عشان يضع لها أدوية لتقليل خفقان القلب.
نعم. شكرا. من العراق مجددا أود أن أسأل عن الأشخاص المصابين بالربو، هل سيكونون حتما عرضة للإصابة بأي مرض من أمراض القلب أو حتى اعتلال أو ضعف في القلب بالرغم من أخذهم لدواء الربو بشكل منتظم؟ ما هو رأي الدكتور؟
رأيي لو هو بياخد الدواء بشكل منتظم، مهم طبعا مراجعة طبيب القلب على الأقل مرة في السنة عشان يطمن على حالته الصحية وحالة القلب، لكن مش لازم ان هو عشان مريض الربو يصاب بمرض في أمراض القلب، لكنه يعتبر عامل من عوامل الخطورة، فمهم استشارة طبيب القلب على الأقل مرة في السنة.
نعم شكرا. آخر سؤال نأخذه يأتينا من سلطنة عمان مجددا، لماذا يؤدي الهلع ويؤدي الخوف إلى حدوث مشاكل في القلب وارتفاع في الضغط الشرياني؟
التوتر الخوف بيزيد من هرمونات الأدرينالين وده بيسبب وكورتيزون طبعا
طبعا
طبعا، وده بيسبب ارتفاع في ضغط الدم و
لا يؤدي الى امراض عضويه، يؤدي فقط الى حدوث تسرع في ضربات القلب،
بيؤدي الى تسرع في ضربات القلب، ودلوقتي التوتر بيعتبروه عامل من عوامل الخطر.
نعم.
بس المشكله ان يعني التوتر صعب ان احنا ننصح المريض نقول له لا تتوتر يعني.
نعم. لكن بننصح للاسف نتعامل مع التوتر. اذا عندك وصفه يا ريت دكتور ما كلنا بحاجه اليها.
ان كل ما نتعامل بالتوتر ان احنا نطلع التوتر بطريقه سليمه عن طريق ممارسه رياضه، ده بيقلل شويه من التوتر يعني، لكن التوتر هيفضل موجودة
أكيد خاصة مع كل ما نعيشه اليوم. دكتور مارك شكرا لك، سنختم بهذه الإجابة. أشكرك دكتور مارك تألى على مشاركتك الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة. أذكر بأنك استشاري في أمراض القلب في مستشفى الإمارات التخصصي في مدينة دبي الطبية. شكرا لك، شكرا لكل مستمعي الذين شاركوا في حلقتنا اليوم. شكرا ليوسف ليفانسون، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
بقول عادي أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع، أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع، وموضوع الرجوع مقفول ملوش لازمة. بقول عادي لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح، فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح، قتلني ببطء وغيابك طلع أزمة، ومهما بمان كويس أو طبيعي وبعده ريحني، مجرد صرت ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني وباخد
بقول عالي لكني لوحدي.